بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. قبل أن نبدأ بالكلام نتقدم إلى أنتم سادة الحضور لأهل التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا ومولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام الذي نحن ورثنا منه هذه الروايات وهذه المعارف الإلهية والأحكام الشرعية، ونفتخر أن نكون منتميا إلى هذا الإمام العظيم. ولو انتماؤنا إلى رسول الله وإلى بقية الأئمة عليهم السلام، ولكن اشتهر هذا الأمر لأن الإمام الصادق عليه السلام ووالده الإمام الباقر هما أكبر وأوسع الروايات واردة عنهم، وقياسا بالمذاهب الأربعة حيث ينتمون إلى أئمتهم أو علمائهم هكذا ينسب إلينا. فالفرق المهم بيننا وبينهم هؤلاء لو كانوا شيئا لكانوا مجتهدين، ولكن إمامنا لم يكن مجتهدا، وإنما كان يأخذ العلم من نميره ومن منبعه، وليس مجرد أنه التخرصات أو الاستنباطات الظنية، وإنما كان يعتمد على العلم. وهذا الشؤون دائما لابد أن نذكر، وهؤلاء كذلك يعترفون بهذا الأمر، يعني يعترفون بأن الإمام الصادق عليه السلام لم يكن علمه كعلم سائر العلماء وسائر الفقهاء، فكيف بهؤلاء الذين بل يشكك في فقههم حتى. فعلى ذلك نشكر الله تبارك وتعالى على من أمن علينا بأن نأخذ علومنا من الإمام الصادق عليه السلام. ومن الأمور التي لابد نشرها في المجتمع الإسلامي بيانها للناس أن مع وجود كثرة روايات صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا كافي في 16,000 حديث، بينما في كتبهم البخاري لا يوجد إلا 2000، وكل كتبهم لا يشتمل على عدد الروايات التي نحن عندنا من رسول الله ومن أئمتنا عليهم السلام الذين كانوا لا يتكلمون إلا ما كان عن جدهم. فهناك حرمان كبير فيما بين العلماء الإسلام من سائر المذاهب أنهم يحرمون أنفسهم عن هذا البحر الواسع. أنا كثيرا ما إنما كان لي كلمة في أوساط علماء السنة في بعض المؤتمرات ذكرت هذا الأمر، خلوا كل واحد على مذهبه، ولكن لماذا أنتم تحرمون أنفسكم من هذه الروايات الكثيرة؟ ولو أن تقولوا أن هذه الروايات بما أنهم في الشيعة ليس حجة، ولكن أكثرها إما قياساتها مع رواياتنا روايات مشحونة بالاستدلال بالآيات القرآنية، وجلها استدلالات عقلية واستدلالات عرفانية. فعلى ذلك واقعا البحر الواسع لروايات أهل البيت بحر يمكن يستفيد كل إنسان من هذه الروايات، سواء كان مسلما يعترف برسول الله أو لا يعترف، وسواء كان سنيا يعترف بأئمتنا أو لا يعترف، لأنهم يعترفون بعلمهم وفضلهم. ولماذا هذا الحرمان؟ ولماذا هذا التعسف في عدم الاقتراب إلى هذه الروايات؟ نعم أحيانا في من يقترب ومن يستفيد كثيرا، ولكن بشكل عام نرى أن رواياتنا وكتبنا مهجورة عن مكتباتهم ومراكزهم. نعم أنا ذهبت مرة إلى طرابلس في ليبيا وجامعة الإسلام في ليبيا، رأيت في مكتبة جامعة كل كتبنا موجودة، وجعلوا على الرفوف سريعا، حتى كالأنس والاجتهاد والغدير وغيرها كلها كان على الرفوف في زمن هذا قذافي نعم، لأنه كان يدعي أنه شيخ، كان يقول نحن شيئة، وكان يقول أن أفريقيا كانت شيئة قبل أن يكون إيران شيئية، هكذا كان. على كل حال نشهد الله والإمام الخميني رضوان الله عليه مما شكر الله تبارك وتعالى وافتخر واعتز به في وصيته الخالدة، أننا نفتخر فخورون بأن لنا إمام كإمام الصادق عليه السلام الذي كذا وكذا، ويؤكد على هذا المطلب نحن هذا البحر الواسع عندنا. نشكر الله تبارك وتعالى على هذا الانتماء، ونسأله أن يوفقنا أن نكون صادقا في انتمائنا في مواقفنا وأقوالنا ومعارفنا وفي كل مراحل ومقاطع حياتنا إن شاء الله بفضله ومنه. بعدما انتهينا من مسألة ولاية الفقيه طبعا بشكل عابر، كما أن صاحب الشرائع رضوان الله المحقق دخل في مسألة ولاية الفقيه بمناسبة الحدود، يعني هو بعدما انتهى من بحث الجهاد تطرق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بمناسبة النهي عن المنكر تطرق إلى مبحث الحدود، ثم بمناسبة الحدود تطرق إلى مسألة ولاية الفقيه. ونحن كذلك وردنا وتقريبا ما يقرب ما هو أكثر من 50 بحثا ومجلسا تحدثنا حول ولاية الفقيه، ولكن طبعا إنما أخذنا كبريات هذه المسألة ونظرة عامة وأدلة إثباتها، ولكن التفاصيل تركتها. وفي القسم الأخير من بحث المحقق رضوان الله عليه ذكر 5 من الفروع، أنه في قسم آخر من هذا البحث، بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المقطع الأخير، يقول: وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام، كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر السلطان الواقع، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. هذا الذي نحن كان منطلقا لبحثنا في ولاية الفقيه. ثم يقول: ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام، مطلع على مأخذها، عارف بكيفية إيضائها على الوجوه الشرعية، ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه، ويجب على الخاص إجابة خصمه إذا دعاه للتهاكم عنده، ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر، ولو نصب الجائر قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق، سرده الله، عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع، وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن. في هذا المقطع كما قلنا 5 فروع. الفرع الأول قوله: لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام مطلع على مأخذها، عارف بكيفية إيقائها على الوجوه الشرعية. هذا البحث بحث الذي بحثناه مفصلا، أنه لا بد أن يكون مجتهدا وعالما ويعرف الأحكام حتى يقيم الحدود، وكذلك أن يحكم بين الناس، الحكم بين الناس الولاية التي بحثنا عنها، وإقامة الحدود الحدود الشرعية من شؤون الحاكم كذلك. ولكن هناك لابد أن نذكر نشير إلى نقطة، وهو أن بعض الفقهاء عندما تعرضوا لهذا الحكم عبروا أنه لابد أن يكون مجتهدا. وفي باب الاجتهاد ذكروا أن الاجتهاد عبارة عن ملكة بها يقدر الإنسان على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. فمجرد الملكة ولو لم يستنبط معه شيئا، على ذلك من كان عنده الملكة على هذا القول يجوز له أن يكون وليا، أن يكون حاكما وقاضيا كذلك. هنا كلامنا صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك عندما يتعلق بهذه المسألة تعليقا على كلام المحقق رضوان الله عليه يقول: وكيف كان فلا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود غير من سمعته من السيد والوالد والزوج. هذا البحث الذي مضى بمناسبة الولايات ذكروا السيد بالنسبة إلى عبده يجوز إجراء الحد، ذكروا هذا الأمر وبحثت مفصلا، وكذلك الوالد بالنسبة إلى أولاده والزوج بالنسبة إلى الزوجة، هذا بحث مضى سابقا وبحثنا عنه ألا نعد. ويقول في قول عرفت الحال فيه، ناقش هذا القول أنه لا تتم الأدلة على جواز إجراء الحد للزوج على الزوجة ولا على الأولاد، إنما ما قربوه أن يكون للمولى على الأب. ثم يقول: ولا للحكم بين الناس ولا للفتوى ولا لغير ذلك مما هو مختص بالإمام عليه السلام ونائبه إلا عارف بالأحكام الشرعية جميعها ولو ملكة. قولوا ولو ملكة يعني ولو كان بنحو الملكة يجوز له ذلك. بالنسبة إلى الملكة، أولا نحن نقول أنه لا تحصل الملكة إلا إذا استنبت شيئا مهما لا يعني من الأبواب المختلفة في الأحكام، يعني مسألة الإجتهاد إما ولو قلنا أن الإجتهاد عبارة عن ملكة بها يقدر صاحبها والمتسو بها على استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلة التفصيلية، ولكن عادة الملكة لا تحصل بمجرد العلم بالقواعد. إذا الواحد يدرس علم الأصول مفصلا ويكون حافظا لعلم الأصول ودرس القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كلها، ولكن لم يطبق هذه القواعد على الأحكام الشرعية، يعني من دون أن يكون عنده تدريب على هذا الأمر، هذا لا يصبح مجتهدا. كمن إذا عرف أن قواعد الصياغة أن يقول أن الصياغة عبارة عن تجلس تحت المقود وتبقى مثلا تدور هذا المفتاح حتى اشتغل السيارة، أن تثبت على رجلك اليمنى مثلا على الغاز على البنزين ثم هكذا تذهب، وإذا أردت أن توقف السيارة تجعل رجلك اليسرى على كذا، إذا شرح له هذا الأمر وعرف بالدقة عند المغود عندما يكون كم درجة يكون الإنجاج إلى اليمين أو إلى اليسار لا يستطيع أن يقود. مسألة الاجتهاد في الأحكام الشرعية مجرد أن يكون الإنسان عالما بعلم الأصول وقواعد الفقهية هذا لا يستطيع، لا يسمو مجتهدا، يعني لا يسمو قادرا على استنباط الأحكام الشرعية إلا إذا تداول هذا الأمر وعمل بها ومرارا وكرارا توجه إليها ونظر إلى كلمات سائر الفقهاء، يعني في بعض الأمر يأخذ الحكم الشرعي ويبحث عن أدلتها ويستنبط على ما يعرفه من القواعد ثم يراجع إلى سائر الفقهاء كيف حكموا حتى يعرف مواقع الاشتباه ومواقع الخطأ حتى يسكن مجتهدا. وبعبارة أخرى لا يمكن الفاصل بين حصول الملكة والاستنباط فعلا للأحكام، لا بد أن يكون من عنده الملكة أن يستنبط جل أو جمع كبير من الأحكام في الأبواب المختلفة حتى يصبح مجتهدا، وإلا ليس مجتهدا. فعلى ذلك نقبل لعل هذا أقوى القولين أن المجتهد هو مالك للملكة، ولكن لا فصل بين حصول الملكة والاستنباط الفعلي لكثير من الأحكام. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع. ولذلك نقول أن كفاية الملكة موقوف على أمرين. أولا أن نعرف أن نعرف الاجتهاد بأنها ملكة، ولكن من يقول الاجتهاد ليست ملكة، الاجتهاد عبارة عن الاستنباط الفعلي للأحكام. ولذلك هناك خلاف في أن التجزي في الاجتهاد ممكن أو لا. قال الفقهاء قالوا التجزي غير ممكن، لأن من كان عنده ملكة يستطيع أن يستنبط كل شيء، ومن ليس عنده ملكة لا يستطيع أن يستنبط شيئا، فعلى ذلك لا معنى للتجزي، لأن من حصل عنده ملكة الاستنباط فله آلة استنباط الأحكام. كل مسألة وفرع واجهه يراجع إلى أدلته، إلى الكتاب والسنة، وإلى حكم العقل ويستنبط. ومن لم يكن عنده ملكة لا يستطيع أن يستنبط شيئا، فعلى ذلك معنى للتجزية. فعلى ذلك إذا قلنا أن الاجتهاد ملكة لابد أن نعرف الملكة، وثم بعد ذلك هناك كلام آخر، وهو أن الأدلة التي دلت على ولاية الفقيه أو أدلة التي في باب القضاء لم يقيد الحكم على الاجتهاد. أنا من كان عارفا بأحكامنا، عرف مثلا في مقولة عمر بن هندل: انظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا والنظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. الإنسان الذي عنده ملكة لا يعرف الأحكام إلا بعد الاستنباط. فعلى ذلك ظاهر هذه الأدلة أن يكون عارفا بالأحكام، ناظرا في الحلال والحرام، وراجعا إلى الروايات التي هي الأدلة التفصيلية للأحكام لا مجرد ذلك. وسائر رواياتنا كذلك، مثلا في التوقيع ورد: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. وقطعا ليس المراد من رواة أحاديثنا مجرد الراوي من دون دراية، المراد من رواة أحاديثنا الراوي الذي له دراية في فهم الأحاديث. فهناك التعبيرات التي وردت في أدلتنا، أدلة ولاية الفقيه وحتى في القاضي، لا يكفي مجرد الملكة، بل يجب أن يتوفر عنده الاستنباط الفعلي. لا أقول في كل الأحكام، لا أقول في جل الأحكام، بل أن يصدق عليه أنه عالم بأحكامهم، عارف بالحلال والحرام، وإلا لا يمكن. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ولذلك ونعم، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا أن ما جاء في رواياتنا يفيد أنه لا بد أن يكون علمه علما فعليا وليس مجرد الاجتهاد، يعني الملك إذا كان الاجتهاد بمعنى الملكة، بل أن يكون مجتهدا، أن يكون صاحب للملكة وقد استنبت شيء من الأحكام حتى يستوى أنه عارف. وفي حديث أبي خديجة، مقولة أبي خديجة: شيئا من أحكامنا شيئا، النكرة قد يكون للتفخيم وقد يكون للتعويل. هنا الظاهر المراد التفخيم، يعني شيئا من أحكامنا يكون عارفا بشيء، ليس مجرد شيء قليل، يعني شيء كثير من الأحكام. أنا أقول هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ولذلك أن الشهيد رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذا المقطع من كلام المحقق رضوان الله عليه هكذا يعبر: نعم، أن كلام الشيء أنه لا يكون الفقيه، نعم. المراد بالعارف المذكور الفقيه المجتهد، وهو العالم بأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية. العارف العالم بالأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية، يقيد بالعلم الفعلي لا مجرد الملكة. طبعا في كلام صاحب الجواهر رضي الله عنه ولو في بعض الأمر ويعبر ولو ملكة، ثم يقول مطلعا على مأخذها وعارف بكيفية استنباطها منها وإيضائهما أي الحكم والحدود على الوجوه الشرعية. وبالجملة المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها من الشرائط التي ذكرناها سابقا وتفصيلها في محله، إذ هو المتيقن من النصوص والإجماع بالاسمين، يعني يقول أنه لا بد أن يكون مجتهدا، ولم يقول المجتهد بالملكة، ولكن مع ذلك ليس كلامه لا يستهان بكلامه أن يقول أنما الملكة من دون شيء، لأنه بعد ذلك قال ملكة مطلع على مأخذها وعارف بكيفية استنباطها منها. طبعا لا يصبح عارفا إلا إذا جرب وإلا إذا دخل في الاستنباط واستنبت شيئا كثيرا من الأحكام. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة أخرى أشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه، أننا عندما نقول لابد أن يكون مجتهدا بالنسبة إلى ولي الفقيه أن يكون مجتهدا، هذا أمر سهل لأن الولاية ليس لجميع الفقهاء، واحد من الفقهاء، اثنين، عدد قليل من الفقهاء لهم الولاية. ولكن بالنسبة إلى القضاء، إذا قلنا أن القاضي لابد أن يكون مجتهدا، هل هذا أمر ميسور أو لا؟ مجتهدا مطلقا، هل هذا أمر ميسور؟ الظاهر أنه لم يكن لا ميسورا في عصر أئمتنا عليهم السلام ولا بعد ذلك. في عصر الأئمة هؤلاء الذين كانوا مجتهدين كزرارة بن أعين أو محمد بن مسلم أو عظام بن تغلب، هؤلاء لم يكن عددهم كبير. بينما مسألة الخلاف يكون كالطبيب، كما أن لابد في كل حي يكون طبيبا، هنا يتوفى للأطباء لأن المرضى عددهم كثير، كذلك يجب أن يكون القضاة عدد كبير حتى يستطيعوا أن يؤدوا واجبهم ويرفعوا حاجة الناس إلى القاضي. عدد قليل من القضاة لا يستطيعون أن يعملوا. في أصل الأئمة عليهم السلام إنما يقول في باب القضاء يراجعون إلى رجل كذا وكذا، لا يمكن إلا إذا وسعنا المجال النطاق، لمن بعده كذلك في هذا العصر الذي المدارس كثيرة وإمكان العلم سهل لعامة الناس. الآن نحن يمكن نراجع كتب كثيرة جدا من خلال المكتبات، من خلال الإنترنت، من خلال بعض الأغراض وما شابه ذلك. ولكن في القديم التعلم وتحصيل العلم لم يكن شيئا سهلا، الكتب كانت غالية، كان يكتبون الكتب بأيديهم ولم يكن متوفرا عند كل إنسان. كثيرا ما كانوا يضطرون أن يسافروا من بلد إلى بلد أكثر من بلد حتى يحصلوا على بعض الكتب، فعلى ذلك توفر الإشراف لم يكن سهلا. ولكن في هذا العصر بعد انتصار الثورة الإسلامية مباشرة رأوا أنه لا يوجد مجتهد بما يكفي للقضاء، استروا أن يقولوا أن قضاة مأذون من قبل المجتهد أو تحت رعاية المجتهد، كانوا يجعلون على مجمع القضائين عدة من القضاء في رأس مجتهد، وكثير من القضاء لم يكونوا مجتهدين، إنما درسوا في الجامعة دروس الجامعة حصلوا على الدكتوراه، ومستوى الدكتوراه مستوى دانية جدا. يعني هذا الأمر الذي كثيرا مع الماجستير أو الدكتوراه، بعض الناس يزعمون هذا العنوان يحمل معنى كبيرا، بينما هؤلاء الدكتوراه سواء في المجال الاجتماعي المسائل الاجتماعية ومسائل مختلفة، هؤلاء عندهم كان اهتمام في العلم لا مجرد الشهادة. هؤلاء الخطباء المعروفين أو العلماء المعروفين الذين يحملون الدكتوراه ما حصلوا على علم من خلال الدكتوراه، بل من خلال مطالعاتهم ومن خلال سعيهم، واستطاعوا أن يحصلوا على علم كثير. ولذلك اضطروا أن يختاروا هؤلاء يعني قضاة الآن في الجمهورية الإسلامية في المحاكم القضائية، عدة من القضاة باقا ما عندهم دكتوراه، حتى الدكتوراه ما عندهم أحيانا، ولم كان عنده دكتوراه كذلك ليس مجتهدا، اضطروا بذلك ولا يمكن غير ذلك. ولذلك لابد من تجديد النظر في أن هذه الروايات حتى تدل على أن يكون عالما بالأحكام بالاجتهاد بالمعنى المتعارف، أو أن يكون عالما بالأحكام ولو تقليدا، يعني أن يكون أحد من المطالعة يراجع الكتب الفقهية، يراجع رسائل العملية للمجتهد، فيعرف أن مثلا الديات كيف تعيين الدية في الأعمال، أو يعرف الذي يقطع يده للسرقة أي سرقة الأعمال والسرقة يطالع ويعلم هذه الأمور، ولكن علما إجماليا لا علما مستلما إلى الأدلة التفصيلية. وظاهر الأدلة لابد أن يكون القاضي عنده حجة في الأحكام الشرعية بينه وبين الله. المجتهد الحجة التي عنده عبارة عن الروايات التي أسنادها صحيحة، وهي كذلك لا يتيقن بها كثيرا ما الرواية سندها صحيح، ولكن عندما نراجع لا نتيقن صدر عن الإمام، ولكن بما أنه لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا نأخذ بقول الثقة كحجة، فبيننا وبينه هذا الكلام حجة، ولكن لا تلازم الحجة مع العلم الوجداني. الحجة علم تعبدي أعم من العلم الوجداني، ولذلك في كثير من الموارد فقهاؤنا إنما يفتون الفتوى.
شو المقصود بالعلم الوجداني حتى يتعارض مع
العلم الوجداني؟ يعني أن يكون في قلبي اطمئنان أن هذا حكم الله صدر من الله تبارك وتعالى. مثلا نحن نعرف أن الصلاة واجبة، هذا علمنا علم الوجداني، نتيقن بأن الصلاة في شريعة الإسلامية واجبة ونحلف عليها، ولكن هل تسبيحات ثلاث مرات أو مرة واحدة؟ هذا لا، روايات مختلفة ومتعارضة، وجمعوا بين الروايات على حسب القواعد فأفتوا، والقواعد حجة والروايات حجة، ولذلك يأخذون بحجة. والحجة عبارة عما يستطيع يحتج العبد عند الله تبارك وتعالى بما وصل إليه، يقول هذا ما أدى إليه استنباطي من خلال القواعد الموجودة عندي فأنا قلت لذلك. في كثير من العلوم يكون هكذا، الطبيب كذلك، الطبيب الذي يطبب المريض قد يصل إلى اليقين بالمرض ولو الدواء، ولكن كثيرا ما لا يصل إلى اليقين، ولكن على حسب القواعد على حسب الحالات التي في المريض يشخص هذا مرضه كذا ويصف له وصفة معينة. في باب الاجتهاد كذلك المجتهد هم يعني إنما يحصل عندهم الحجة، ولله أهل الأسراء، ولكنا جالسين عند مرحومة المهدي الفيضاني، أهل الطلاب أراد يتزلف تكلموا عن إمام الحجة عليه السلام، قال نحن ما دام المراجع موجود عندنا لا حاجة لنا لإمام الحجة، فقضب سيد البيضان شديدا وقال نحن نعيش في جهل مسلم، علومنا جهل، فكيف تقول لا نحتاج؟ هذا من باب الضرورة نستفيد من هذه العلوم. فعلى ذلك المجتهد الذي وصل إلى الحكم إنما وصل إلى الحجة بينه وبين الله، والمقلد كذلك هو يقول هذا ما أفتأ به المفتي، وكلما أفتأ به المفتي فهو حجة لي بيني وبين الله فأنا أعمل به، فهذا حكم الله في حقي، حكم الله في حقي يعني الحكم الذي تمت الحجة على أن نأخذ به.
عفوا أستاذ، إذا اعتبرنا بلزوم ووجود كون المفتي يكون مجتهدا أصالة،
لا المفتي مجتهد، كلام ليس من المفتي، القاضي
قاضي قاضي عفوا ليس مفتي، القاضي هنا على خدا كان أصالة يكون مجتهدا، ولكن إلا بحد الميسور، إذا ما يوجد هنالك مفترضات هنالك حكم قانوني،
نعم
يعني فإذا هناك المشي ممكن على واحد شخص حسب
هذا الأحكام الشرعية لابد أن تبع على الموضوعات بحيث يكون كثيرا انطباق المواد الاستثنائية لابد أن يكون قليل، إذا كان بحيث يستلزم منه تخصيص الأكثر، يعني الشارع يقيد الحكم بشيء لا يتأثر إلا نادرا، هذا جعل الحكم على هذا العنوان الذي لا يمكن أعمل به، هذا يعني غير حكيم. ولذلك في الموارد في بحث القضاء الاعتماد على التقليد، ولكن بشرط أن يكون عارفا بالأحكام لا جاهلا، إنسان واقعا هو يعرف الأحكام الشرعية كما كثير من هؤلاء الذين يبينون المسائل الشرعية للناس، عندهم واقعا معلومات كثيرة بالأحكام ويؤلفون كتاب في الأحكام، ولكن تقليدا على المراجع. بعض الطلاب إذا تسأل عنه عن الأحكام الشرعية تقليدا علمه أكثر من المجتهد، يمكن نفس المجتهد الذي هو يذكر فتوى إذا راجعته ويقول أنا الآن لست متذكرا، ولكن بعض هؤلاء الذين يشتغلون في بيان الأحكام الشرعية للناس علمهم بالأحكام أكثر من كثير من المجتهدين، ولكن علما تقليديا. فإذا كان القاضي علم أحكام القضاء أحكام جميع أبواب القضاء، ولكن تقليدا المجتهد وقوله حجة بينه وبين الله، فعلى ذلك لا دليل على أن نقول لا بد وأن يكون مجتهدا. هذا الأمر صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك عندما يصل إلى هذه القضية يقول نعم قد احتملنا في كتاب القضاء إن لم يكن إجماع جواز القضاء لمقلد المجتهد المطلق بفتوى مجتهده، وجواز أيضا بالمعلوم من أحكام أهل البيت عليهم السلام، ويدل عليه قوله عليه السلام في تعداد القضاة رجل القضاء بالحق وهو يحلم فهو في الجنة، إنما أربع أصناف: رجل القضاء بالباطل وهو لا يعلم فهو في النار، رجل القضاء بالباطل وهو يعلم فهو في النار، رجل القضاء بالباطل وهو لا يعلم يعني يرأم أنه رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، فهذا الذي قضى على فتوى مجتهده الذي هو قوله حجة عنده هو يسر أنه وهو يعلم، ولكن علما تعبديا ليس دائما العلم الوجداني بل علم التعبدي يعني تمام الحجة عليه. على كل حال فعل ذلك يمكن أن نقول أنه في باب القضاء لما أن الحاجة إلى عدد كبير من القضاة ولا يتيسر ذلك، وأدلتنا لم يذكر الإجتهاد أبدا إنما قال عارف بأحكام من كذا، ولذلك يكفي أن يكون مقلدا ولكن عارفا بالأحكام بشكل واسع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.